الدف والصوت في النكاح، هذا الذي يفصل بين الحلال والحرام، لأن الزاني يدخل وهو ساكت خائف، أليس كذلك؟ أما المتزوج فهو يدخل وهو معلن لهذا النكاح ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه أقدم على أمر مباح إن لم يكن مستحب إن لم يكن واجب، أليس كذلك؟ فهو يدخل وهو في عبادة، بخلاف الثاني الذي يدخل في معصية فإنه يفعل هذه الأفاعيل وهو خائف متردد. قال
وعن خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بنى علي
حين بني
نعم حين بني علي
علي
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي
نعم. يقول وعن خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، والذي تزوجها وبنى بها إياس ابن البكير الليثي، إياس ابن بكير الليثي هو الذي بنى بها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور هؤلاء القوم، وضح لكم؟ دخل عليهم. قال قالت
فجلس على فراش كمجلسك مني
نعم قالت فجلس على فراش كمجلسك يعني كمكانك مني كمجلسك مني. والجلوس هذا كما قالت يعني منه من من الراوي، أليس كذلك؟ وهذا كان كما قال العلماء من وراء حجاب أو كان لحاجة، ليس معنى أنه جلس لاصق بها، لا، يعني يجوز الرجل أن يسأل المرأة ويكلم المرأة لحاجة أو يكون من وراء حجاب، أما أنه يجلس ويباشر وينظر ويضحك معها فلا. عرفتم؟ فقال العلماء كابن بطال وغيره قالوا المراد به أنه كان ماذا؟ من وراء حجاب، أو قال لحاجة، والحاجة قد توجد بعض الأحيان أن الرجل يكلم المرأة وجها لوجه لحاجة لكن لا ينظر إلى مفاتنها، وهذا هو المعروف عن السلف رضوان الله عليهم عدم النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما تعلمون يجوز له ما لا يجوز لغيره، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم الأمور الكثيرة، أو يكون أيضا من وراء يعني حجاب أو بعد، واضح؟ يعني ليس فيه لما يذهب إليه بعضهم أو يظنه بعضهم. نعم
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف،
هذا هو الشاهد، فجعلت جويريات لنا يضربن بماذا؟ بالدف، يضربن بالدف. قال قالت
ويندبن من قتل من آباء يوم بدر،
قالت ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، واضح؟ وكلكم يعلم ما معنى أنها تندب، الندب هو المدعو يعني تدعو وتذكر وتذكر بما كان من أولئك القوم، لأن فلان قد قتل في سبيل الله وفلان وفلان. قال قالت إذ قالت إحداهن يعني الجواري، فماذا قالت؟ انظروا إلى قولها،
إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد،
وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد يعني يعلم ما سيأتي، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين،
فقال لها دعي هذه يعني لا تقولين هذا، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله الآن. وقولي بالذي كنت تقولين يعني الكلام الذي كنت تقولينه في بدر، أما وفينا نبي يعلم ما في غد أبدا، قفي عن هذا الكلام. قلت قال الله تعالى، وهذا بيان للذين يقولون بماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا كلام باطل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله كما سأبين لكم الآن من الآيات الصريحات الواضحات. قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. نفى العلم عن الجميع واستثنى نفسه سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله، إلا الله، لا يعلمها إلا الله. فهذا نص صريح أنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذه سورة الأنعام، عرفت؟ 59 إلا هو أكيد. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب. انظروا إلى قوله إلا هو، نعم إلا هو، صحيح الأولى لا يعلمها إلا هو. نكمل: ولو كنت أعلم الغيب، انتبهوا للآية، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لاستكثرت من ماذا؟ من الخير. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير، لست أعلم الغيب. إذن هذه الآية صريحة. وقال سبحانه: ويقولون لولا أنزل عليه آية، لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله. انتبه، إنما أداة حصر، فحصر الله سبحانه وتعالى علم الغيب لمن له سبحانه وتعالى، فدل هذا على أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه. وقال سبحانه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. وقال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، ولا قومك من قبل، من قبل هذا، ولا قومك من قبل هذا. فدل هذا على أنه ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، لأنه لو كان يعلم ما قيلت هذه الآية فيه. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. واضح؟ لا يعلم من في السماوات، يعني من هو في السماوات ومن هو في الأرض، الغيب إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات أدلة واضحة على أن علم الغيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور بما هو كائن وسيأتي، وليس هذا دليل على علم الغيب، بل هو دليل على أن هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبره الله سبحانه وتعالى وأطلعه على بعض الأمور. قال:
والسنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعة.
نعم، هذه مسألة، إذا رجل عنده امرأة ثم تزوج الثانية وهي بكر، ما هي السنة في زواج الثانية؟ قال قد يقول قائل لماذا لا يكون أيضا في زواج الأولى؟ نقول في زواج الأولى سيقيم عندها طوال عمره، أليس كذلك؟ يعني ما في 7 و8 و5، إنما هذا يكون في الثانية حتى يكون العدل بعد ذلك، يعني يجلس عندها كم؟ 7، بعد ذلك يرجع ويقسم. واضح؟ قال والسنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7، يعني جلس عند البكر 7، هذا إذا تزوج البكر. قال وقسم، يعني قسم أو قسم بينهن بالسوية بعد ذلك، يعني بعد أن تنتهي 7 يبدأ بالتقسيم، ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى. عرفتم؟ قال
وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم.
نعم، هذا في البكر. أما الثيب، أما إذا تزوج على زوجته الأولى ثيبة جلس عندها 3، واضح؟ جلس عندها 3 ثم قسم، يعني قسم بالسوية، قسم بالسوية. قال
هكذا
رواه أبو قلابة عن أنس، هكذا رواه أبو قلابة عن أنس. قال
قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، أليس كذلك؟ أنه قال لو شئت، والأمر واضح بأنه رفعه. عرفتم؟ فقال إذا تزوج الثيب، إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها 3. هذه هي السنة الثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يفعلها إذا تزوج الثانية، يعني إذا أقدم على الثانية عليه أن يطبق هذه السنة. من كان معه هاتف يغلق الهاتف، هذا مطفي؟ إذا كان مفتوح أغلق، لأنه يشوش حتى على التسجيل. لا أغلق. لا ما يصلح، لأنه يعني يشوش على التسجيل، التسجيل يخرج كله ونفس هذا الصوت. نعم.
ويجب عليه أن يحسن عشرتها.
نعم، ويجب عليه أن يحسن عشرتها، عليه أن يحسن إلى هذه المرأة التي تزوجها لأن لا يظلم، وعليه أن يعدل إذا تزوج بأكثر من مرأة كما سيأتي. قال نعم، ويسايرها فيما أحل الله لها، ليس فيما حرم. قل ما علي، ما في إشكال، والله هذه المرأة قالت لي كذا، هات كذا وكذا وهو أمر محرم، ما في إشكال. نقول لا، لا تساير فيما حرم الله، بل قل هذا أمر لا يجوز، لأنك لو ساير ستتعلق برقبتك يوم القيامة، وحاول الخلاص هناك إن استطعت، أليس كذلك؟ الإنسان يوم القيامة يريد أن يلقي بكل ما على عاتقه على غيره حتى ينجو هو بنفسه. لماذا؟ إذا كان الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، ويقولون نفسي نفسي، تخيل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الشفاعة كما تعلمون حديث الطويل، فما بالك بمن كان دون الأنبياء، أليس كذلك؟ يحاول الإنسان يتخلص هناك، فلا تساير فيما حرم الله. قال
لا سيما إذا كانت حديثة السن،
قال لا سيما إذا كانت حديثة السن، يعني صغيرة. لماذا؟ صدق رحمه الله وقد أجاد في هذه النقطة. لماذا؟ لأن الغالب في صغيرة السن لا تعرف الحياة، وقد تطلب ما حرم الله من حيث لا تشعر، فلا يسايرها ويقول والله هذه صغيرة وما في إشكال. لا، الصغيرة دائما تكون تميل إلى العاطفة أولا، ثم دائما تنظر نظرة قاصرة جدا لأنها ما زالت صغيرة العقل، فدائما تنظر إلى ما ينظر إليه الصغار، والصغار لا يبالون بحلال ولا بحرام، بخلاف المرأة التي قد يعني بلغت من السن إلى أمر تستطيع أن تدرك الحقائق على ما هي عليه. فلهذا قال بخاصة إذا كانت ماذا حديثة السن فعليك أن ماذا تحسن إليها لأنها صغيرة وتستجب لك بسرعة بالإحسان، وأن يسايرها فيما أحل الله، إن أرادت أمور مباحة ويستطيع أن يأتي بها فليأتي بها وليبادر بتنفيذ هذه الأمور لأنها أمور مباحة ليس فيها ما حرم الله. قال وفي ذلك أحاديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في حسن عشرة الزوجين من جهة الزوج لزوجته وكذلك الزوجة لزوجها، وستأتي هذه إن شاء الله المسائل في مسائل حقوق الزوجين. قال
قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم أي خير الناس فيكم من كان ماذا؟ من كان خيره لأهله. عرفتم؟ من كان هذا الخير لأهله، لا أنه ما شاء الله إذا خرج أمام الناس الداعية المتواضع الإنسان الأوصاف الجميلة، لكن إذا رجع البيت ما شاء الله أسد علي وفي الحروب نعامة، أليس كذلك؟ إذا في البيت كشر عن أنيابه وبدأ في السب واللعان، وهذا لا يجوز، وخاصة إذا كان من متمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا فيه تشويه. تشويه لمن؟ أولا لهذا الطريق الذي أنت عليه، فتقول هذه المرأة هذا الرجل هكذا معي، ويظن بك خير في الخارج وأنت رجل سوء في البيت، ولا ينبغي بل لا يجوز ذلك. كما أنك تحسن للناس يجب عليك أن تحسن لأهلك قبل الناس، الإحسان للزوجة قبل الإحسان للناس. أما أنك أمام الزوجة سباب ولعان وشتم، وإذا خرجت من البيت أنت ما شاء الله الرجل التقي الرجل المتواضع، وهذا قد يوجد في بعض الناس، تجده إذا خرج من داره متواضع وتجد الحلم وتجد مساعدة الناس، لكن مع أهله لا يبالي بهم، وهذا إن دل على جهل هذا الرجل. لماذا؟ خيركم خيركم لأهله، إن كان فيك خير بحق فيكون لأهلك، لأن الناس لا يرون ما أنت فيه في البيت، أليس كذلك؟ أما الذي أنت تقوم به فهذا دليل على أن في قلبك نوع من الرياء، تظهر للناس أنك رجل صادق ورجل فيك وفيك من الأوصاف الخيرة، لكن إذا رجعت إلى البيت انكشف الغطاء وكشفت ما بك من عوار. ولهذا الرجل المحق يكون بينه وبين نفسه كما بينه وبين الخلق، وبينه وبين زوجه كما بينه وبين الخلق. إذا انفردت بنفسك فاعلم أن الله يراك، فعليك أن تكون في أشد طاعة مما لو كنت أمام الناس. بعض الناس يفعل الأفاعيل الحسنة أمام الناس، لكن إذا انفرد بأهله فعل الأفاعيل التي تنبئ عن ماذا؟ عن سوء عشرته، وإذا خرج أمام الناس أظهر ذلك الحسن. هذا ماذا يدل؟ يدل على الرياء، أليس كذلك؟ فلا يجوز الإنسان فلا يجوز للإنسان المسلم أن يفعل ذلك، بل عليك أن تعاشر زوجتك كما تعاشر الناس، يعني كما تخالط الناس، لأن المراد بالمعاشرة هنا المخالطة، كما تخالط الناس بالحب والعطف والمساعدة، كذلك عليك أن تفعل ذلك مع أهلك لأنهم أحق بذلك من الناس. واضح لكم؟ وهذه نصيحة لجميع الأزواج وكذلك الزوجات، لابد أن يقبل الإنسان هذه النصيحة، ليس إذا خرج أمام الناس يبدي لهم الحسن والعطف ثم إذا رجع إلى أهله فعل الأفاعيل، لا يجوز أن يصدر هذا من مسلم، فضلا أن يصدر عن من؟ عن طالب علم. فاحذروا هذه المسألة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فخياركم خياركم لنسائهم.
نعم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الإيمان كما تعلمون يتجزأ، أليس كذلك؟ الإيمان يتجزأ، يزيد وينقص. إذا كان بك خلق عالي فاعلم أنك على إيمان عالي، وإذا كان بك خلق أو كانت هذه الخلق بك نادرة وقليلة فاعلم أن الإيمان كذلك. وخياركم خياركم لنسائه، وخياركم خياركم لنسائه، يعني خير الناس وصاحب الخلق العالي إنما يكون أين؟ هذا الخير إنما يكون في الدار قبل أن يكون خارج الدار. هذا معنى الحديث، معنى الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وأين تكون هذه الأخلاق؟ خياركم، خياركم لأهله، يعني هذه الخيار أو نسائه تكون والخيرية في الدار قبل أن تكون خارج الدار، فعليك أن تحسن في دارك قبل أن تحسن خارج الدار. قال:
لا يفرق من مؤمنة إن كره منها.
نعم، لا يفرق. ما معنى لا يفرق؟ يعني لا يبغض. واضح؟ مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، ما المراد به؟ لا يبغض. قال: نعم، إن كره منها خلق رضي منها الآخر، يعني هذه الزوجة قد ترى منها ما تكره، فإذا رأيت ذلك تذكر بأن لها خلق أخرى جميلة، تذكر أن لها محاسن، بذلك يزول هذا الأمر وهو الخلق، أو تزول هذه الخلق الذميمة ويزول هذا الأمر المكروه. يعني الإنسان إذا رأى من زوجه ما يكره فليتذكر ما يحب حتى يزيل ما يكره. كذلك المرأة إذا رأت من زوجها خلق تكرهه ماذا تفعل؟ عليها أن تتذكر بأن لزوجها عليها أمور كثيرة قد قام بفعلها، وله محاسن وحسنات، فعليها أن تتذكر، فالحسنات هذه في مقابل هذا الخلق السيء لا شيء، أليس كذلك؟ وبهذا تأتلف البيوت وتجتمع هذه، أو يجتمع الأزواج على ذلك. أما لو الإنسان بدأ يتتبع كل عثرة يقع فيها الزوج أو تقع فيها الزوجة فلا شك أن هذا البيت لن ينتهي، وسيقع الإنسان في ماذا؟ في المشاكل التي تؤدي إلى الانفصال والانفصام، عرفتم؟ ولهذا على الإنسان أن يبادر إن رأى خلق لا يرضى يحاول أن يصحح هذا الخلق، ولكن يتذكر بأن هذه المرأة لها خلق أخرى كثيرة، ربما لو كانت هذه المرأة غير هذه المرأة التي معك لوجدت ما وجدت من الأمور العصيبة، أليس كذلك؟ يعني تذكر بأن بعض الأزواج كم بينهم من المشاكل الأمور الكثيرة، فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، أليس كذلك؟ يعني تذكر أنك على خير عظيم مع هذه الزوجة، وبهذا تزول ما في قلبك من الضغائن. قال:
ألا والقول بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم.
نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في خطبة حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. خطبة الوداع يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ فإنهن عوان، يعني أسيرات، دائما المرأة تكون أسيرة عند من؟ عند زوجها، أليس كذلك؟ المرأة أسيرة، لأن الرجل بيده عقدة النكاح وهو القائم على المرأة، الرجال قوامون على النساء، إذن الرجل هو الذي بيده هذه الأمور، والمرأة كأنها أسيرة عنده. ومعلوم أن الإنسان لابد أن يحسن إلى ماذا؟ إلى هذا الأسير المسكين. قال: فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. نعم، ما تستطيع أن تملك أكثر من ذلك، يكفي أنها أسيرة عندك، والأسير تفعل فيه ما تشاء، فلا يجوز لك أن تتعدى حدودك في هذه المرأة. قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف، بعد ذلك كان لك عليك الحق أو كان لك الحق. قال
فإن فعلنا
فماذا؟ فاهجروهن في المضاجع. وليس المراد هنا بالفاحشة يعني الزنا الواضح، لأن الزنا لا شك أنه في النهاية إلى الطلاق، ليس كذلك، ولا يكون كالديوث يرضى على أهله ويسكت. عرفتم؟ المراد هنا بالفاحشة كما قلت لكم كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. فإن فعلنا يعني إن قمنا بذلك، المرأة نشزت مثلا، ما تطيع الزوج وتفعل هذه الأمور، قال فاهجروهن في المضاجع يعني في المنام، لأن المرأة قد ترتدع إذا هجرت في المنام. قال واضربوهن ضربا غير مبرح. واضربوهن ضرب غير مبرح، يعني ليس ضرب شديد كما نسمع من بعض الأزواج، ما شاء الله إذا ضرب الزوجة ما يرتاح إلا أن يخرج الدم، ما يرتاح، أو يكسر سن، ما يرتاح. لماذا؟ هذا هو الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ضربا غير مبرح. وليس معنى الضرب أيضا غير مبرح أنها لا تشعر، لا، ليس هذا المراد، يعني تشعر بأنها ضربت وهذا ذلة، عرفتم؟ حتى ترتدع مما هي عليه، ولا يعني بأنها تضرب كما يضرب الحمار أو الدابة عزكم الله، لا، ليس هذا المراد. إذا لم ترد هذه المرأة فلا شك أن هناك قد وضع الشرع طرق شرعية تستطيع أن تتخلص منها بهذه الأمور. قال أذن.
فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريق ولا سبيل لإيذائهن. لماذا؟ لأنهن قمنا بما تريدون. نعم.
ألا
إن لكم على نسائكم حقا، يعني لمن؟ للرجال على النساء حق. قال ولنسائكم عليكم حقا، يعني كما أن لكم حقوق أيضا للنساء حقوق، وسيأتي بيان حقوق هذه إن شاء الله في الدروس القادمة بالتفصيل، وهي أمور مهمة جدا جدا للزوجين. كثير من الناس حتى غير المتزوج الذي سيتزوج إن شاء الله عليه أن يعلم هذه الحقوق، لأنها مهمة جدا، كيف يعاشر الزوج زوجته وكيف تعاشر الزوجة زوجها، وبهذا تستمر الحياة الزوجية بإذن الله، وتنفض كثير من الخلافات التي نسمعها ونراها وكثرة الطلاق. نعم.
فأما حقكم على نسائكم،
بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الزوج على الزوجة فقال فأما حقكم على نسائكم
فلا يطئن فرشكم من تكرهون
فلا يطئن فرشكم من تكرهون، يعني الجلوس على الفراش والدخول، يعني لا يدخل من تكرهون ويجلس على فراشكم، لا يجعلنا أحد يدخل ويجلس على فراشكم. قال
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون،
فلا يجوز للمرأة أن تدخل من يكره الزوج، لا يجوز لها أن تدخل من يكره الزوج، بل عليها أن تستأذن زوجها قبل ذلك، وهذا الحديث واضح الدلالة في ذلك. نعم.
ألا وحقهن عليكم،
الآن بدأ بحق من؟ بحق النساء على الرجال، فقال
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن،
أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، يعني تحسن إليها في الكسوة، وتحسن إليها في ماذا؟ في الطعام، لأن هذا من الحقوق الواجبة عليك، أن تطعم هذه المرأة، أن تكسو هذه المرأة، والحقوق التي لها والحقوق التي لك عليها هي ما ذكر صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم سيأتي بيان هذا بالتفصيل إن شاء الله في الدروس القادمة. قال:
ويجب على الرجل العدل بين نسائه.
نعم، ويجب على الرجل العدل بين نسائه، يعني يجب عليه أن يعدل بين نسائه. من تزوج بأكثر من مرأة لا يجوز له أن يظلم، بل عليه أن يساوي بين الزوجتين، وأن يعدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع، عليه أن يكون صاحب عدل. قال:
ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت.
انتبه، قال: ويجب على الرجل العدل بين نسائه في ماذا؟ في الطعام، هذا أمر، والسكن والكسوة والمبيت. أما الميل القلبي فسيأتي بيانه، الإنسان ما يستطيع الميل القلبي، من المحال أنه يستطيع أن يعدل. لماذا؟ لأن القلب قد يميل للثانية أكثر من الأولى، وقد يميل للأولى أكثر من الثانية، وقد يميل للثالثة أكثر من الأولى والثانية، وعلى ذلك فقس. هذا في القلب، لكن في الظاهر عليه أن يعدل، ولا يجوز له أن يظلم. قال:
وسائر ما هو مادي،
من الأمور المادية الظاهرة يجب عليه أن يعدل بين نسائه، وعلى المرأة أن تتقبل ذلك. يعني مسألة نكاح المرأة الثانية، فإننا نجد بعض النساء يرفضن ذلك أشد الرفض والإنكار، بل تقول أطلب الطلاق، تتجرأ، وما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة التي تطلب الطلاق بغير حق. وبعد ذلك إذا طلبت الطلاق أخذت تبكي: ما جاءني أحد، ومن يأتيك؟ تبقى هكذا حتى تموت. ونعلم بعض النساء قد فعلت ذلك، ثم بعد ذلك تمنت أن ترجع إلى زوجها، وهيهات هيهات حتى تنكح زوجا غيره، ما تستطيع. فقالت: تمنيت لو أنني جلست، حتى لو ظلمني، لو فعل ما فعل، المهم أجلس مع أبنائي وأشعر أنني متزوجة، أما الآن فأنا عند أهلي. ومعلوم أن المرأة إذا رجعت إلى أهلها ليست كما كانت بكر، أليس كذلك؟ لأن المشكلة خاصة إذا كان عندها أبناء، وكان هؤلاء الأبناء عندها، هنا سيزداد الأمر، لأن الجد لن يتحمل، وكذلك هم لا يتحملون هذه المرأة. لماذا؟ لأن لن يأتيها أحد، هم يعلمون هذا، بخلاف ما لو كانت بكر يعلم بأن الأب سيتحمل، لأنه سيأتي من يأخذ هذه المرأة. فهذا أمر خطير، وأي خطير أيضا، يعني أمر قد فشى بين بعض النساء، وما ذلك إلا من هذا الجهاز الخبيث وهو التلفاز، ومن تلك الأفلام التي تبث تلك السموم. ترى المرأة بأنه إذا تزوج الرجل المرأة الثانية كأنه ارتكب جريمة يجب أن يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه قد وقع في هذه الجريمة بسبب ذلك الجهاز الخبيث الذي بث تلك الفكرة. والسلف رضوان الله عليهم ما كانت توجد عندهم هذه، تجد أكثر الصحابة متزوج بأكثر من مرأة، ولا توجد تلك الخلافات، ولا توجد تلك المشاكل، ولا توجد تلك الأمور التي نسمعها الآن. لماذا؟ لأن المرأة كانت تعلم بأن هذا أمر من الله، وإذا جاء أمر الله بطل نهر معقل، أليس كذلك؟ إذا جاء أمر الله انتهى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك أن تختار في ما أحل الله. نعم، شرط التعدد العدل فقط، هذا هو الشرط الذي سيأتي. يجب عليه أن يعدل إذا كان يريد الزواج، أما إذا علم وتيقن أنه لن يعدل لا يجوز. فرق، إذا علم من نفسه أنه لن يعدل فنقول له: لا يجوز لك أن تقدم على النكاح، نكاح الثاني. لماذا؟ لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، الوسيلة وإن كانت مباحة لكن هذه الوسيلة توصل إلى الحرام فهي حرام فلا يجوز لك. وضح لكم الفرق؟ أما أن المرأة تتجرأ بطلب الطلاق وخراب البيوت كما يقال ثم الشتات والندم فلا يصلح. بل بعض الأمهات هداهن الله تجرئ المرأة على ماذا؟ على زوجها بطلب الطلاق بسبب أنه سيقدم على الثاني. ثم بعد ذلك إذا طلق وهذه القصة وقعت جلست هذه المرأة مع أمها في بيتها وبعد ذلك بدأت الأم تذم هذه البنت: أنت لا أحد يأتيك وأنت لو كان بك خير ما طلقك زوجك وأنت وأنت وأنت. لماذا؟ لأنها مسكينة خدعت وخدعت نفسها. ولو كانت عاقلة لقالت: والله أصبر على زوجي خير لي من أن ماذا أغامر بنفسي في دخول أمر أنا لا أدري بعقباه. وقد تترك هذه الزوجة الأبناء لأنه قد يؤخذ عنها الأبناء فتعيش في هم وفي غم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما الذي سينقص أصلا من الرجل إذا تزوج الثاني؟ لا شيء. ولكن هو مجرد أوهام، وكما قلت لكم ما يبثه ذلك الجهاز وذلك الإعلام من سموم وأفكار تبين بأن الزواج من الثانية فيه ما فيه. والآن في واقعنا هذا لا نستطيع أن نحل هذه الأمور التي نجدها الآن من العوانس وغيرها إلا بماذا؟ إلا بالتعدد، أليس كذلك؟ إلا بالتعدد الذي أباحه الله، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين شروط يعني التعدد وما هو الواجب وما هو ليس بواجب. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء.
وارد في الدعاء أفطر عندكم الصائم أكل طعامه وراء وسلم عليكم هنا أفطر عندكم هنا أكل طعامه وراء العكس.
إيش العكس؟
يعني أقصد أنه بدء الدعاء أكل طعامه وراء وسلم عليكم هذه كان هو أفطر عندكم الصائم.
نعم.
لكن متعارف أنا كما أعلم وأسمعه كثيرا بدء الدعاء أفطر عندكم الصائم أكل طعامه.
ما في إشكال، هو هذا اللفظ الآن احفظ هذا الدعاء. هي أصلا إذا كان كعبادة لابد أن تأتي بنفس ما ورد في الحديث، والواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح مما هو معروف عند النحويين، واضح؟ لكن هذا الدعاء عبادة فيجب أن تأتي به كما هو، واضح؟ فلا تقدم ولا تؤخر. لماذا؟ لأن التقديم والتأخير لا تعلم لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراده لأمر لا يعلمه إلا الله. نعم.
المعادة هل حرمة المعادة الأجهزة أم الصوت؟
الصوت والأجهزة، إيش الفرق بين الصوت والأجهزة؟
رنين التليفون هل هو يعرف من
المعادة؟ لا. يختلف إلا إذا وضعك الموسيقى، لأن الرنين آلاف الرنات توجد في الجهاز، إن كانت الرنة تؤدي كآلات الموسيقى لا شك، إن كانت كالجرس المعروف وهو الناقوس هذا محرم أصلا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة لا تصحب ماذا؟ القوم الذين فيهم الجرس. وإن كانت صوت عادي كالأصوات التي نسمعها مثلا فهذا لا بأس به، واضح؟ يعني تفرق. الموسيقى معروفة الأصوات، ما أظن أحد يجهلها، وإما أن يكون رنين الجرس المعروف وهذا محرم كما قلت لكم الناقوس، وإما أن يكون ماذا؟ ليس الناقوس، الجرس المعروف الذي يعلق، وإما أن تكون الأصوات الأخرى فهي مباحة. تقول: هل صحيح أنه يشترط للتعدد موافقة الزوجة؟ ليس بشرط، ليس بشرط موافقة الزوجة، ولكن لو قال لزوجته فكان حسن، أما إن تزوج عليها فإن النكاح لا يشترط فيه أن توافق الزوجة، سواء وافقت أو لم توافق فالعقد صحيح. هناك امرأة تريد السفر إلى بلد قريب لمدة ساعة فقط ثم تعود لتجديد تأشيرة ودخولها إلى البلد، فهل يشترط لها محرم وخاصة أنها لا تملك التكلفة المادية لتذكرة أخرى للمحرم؟ لا بد من المحرم، لا بد من المحرم، لا يجوز المرأة أن تسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم، وتحاول أن توجد هذا يعني التذكرة، وهذه الأمور بسيطة إن شاء الله عند أهل الخير تجد من يعين. تقول: إذا دعي إنسان دعوة من أبناء مدير بنك أو موظف في بنك فهل يجوز الأكل عندهم؟ نقول: إن كان هذا البنك ربوي، وهذا المتبادل من السؤال، إن كان هذا الموظف هو الذي يعمل فيحاول الإنسان أن لا يجيب حتى يرتدع لترك ذلك المكان الربوي. أما إن كان هذا ابن لذلك الرجل ويعمل في غير هذا المكان فلا بأس. عدم وضع الفرش هل يشمل كل فراش المنزل أم فراش النوم فقط؟ من هو صاحب كتاب منتقى الأخبار؟ صاحب كتاب منتقى الأخبار المجد ابن تيمية، صاحب كتاب منتقى الأخبار المجد ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المجد ابن تيمية، وشرحه الإمام الشوكاني وسماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. أما السؤال عدم وضع الفرش فهل يشمل كل فراش؟ هذا هو متبادر من الحديث، وإن كان المراد به الفراش الذي هو مكان الجلوس والنوم. تقول هل يؤخذ من حديث علي بن أبي طالب أنه لا يجوز دخول البيت أو المكان الذي فيه صور؟ وهل يجوز تدريس القرآن في مكان فيه صور حيث تستخدم هذه الصور في تعليم الأطفال في وقت آخر ولا يمكن إزالته؟ نقول أما حديث علي فواضح في أنه لا شك أنه لا يدخل في المكان الذي فيه صور، والحديث في ذلك صريح واضح. أما هل يجوز تدريس القرآن في المكان الذي فيه صور؟ نقول الأصل أن المكان الذي فيه صور لا يدرس فيه، تدرس فيه هذه الأمور. أما القول بأنها تستخدم في التعليم فالصور في التعليم جائزة في حدود ضيقة حتى لو كانت من ذوات الأرواح. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يعلم الأطفال الفيل لا يستطيع أن يعلمه الفيل إلا أن يريهم الصورة، أليس كذلك؟ فهذا جائز. فالصور التي لا يستطيع أن يستغني عنها يأتي بها إلى تعليم الأطفال، وإلا إذا كان الأمر واضح فلا. تقول هل يجوز حضور أفراح بعض ممن ينشدون بعض المدائح النبوية والكلام الذي فيه وصف للمرأة ومفاتنها؟ هؤلاء ينكر عليهم هذا الفعل، المكان الذي فيه محرم قد سبق بيانه بأنه لا بد من الإنكار. تقول قرأت لأحد المشايخ أن تطويل الأظفار للمرأة فيه تشبه بالرجال، فهل يجوز للرجال تطويل أظفارهم؟ أقول لا نعلم هذا، ليس فيه تشبه بالرجال، بل فيه تشبه بما هو أشنع قد يكون بالشيطان، عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تترك الأظفار أكثر من 40 يوم، وهذا يفيد التحريم. أما تشبه بالرجال فلا، إلا إن قصدت الكفار. أما أن يتشبه الرجال، أصلا الرجال لا يجوز لهم إطالة الأظفار. ما العبرة في قول المؤلف البكر على الثيب والثيب على البكر حيث بين حال المرأة الثانية والعبرة بحال المرأة الأولى؟ نقول قول المصنف في المسألة الأولى البكر على الثيب، لأن المرأة أصبحت ثيب أليس كذلك، فهو تزوج عليها، وهذه الثانية هي بكر، فماذا يجلس معها 7 أيام. أما إن تزوج الثيب على البكر، لأن البكر التي تزوجها الأولى هي ماذا؟ هي بكر كانت، فبزواجه هذه من الثيب يجلس معها 3 أيام. هذا هو المراد وليس فيه يعني أي غموض. تقول قال المؤلف له أن يفطر وإن كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألح عليه، كيف يكون إلحاح الداعي؟ وهل يكون الداعي قد أعد وليمة خاصة من أجل الإلحاح؟ نقول إذا ألح قال له إلا تأكل وعليك أن تأكل، وهذا الطعام أنا قد فعلته لك مثلا، فعليه أن يجيب ما أراده هذا الرجل. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على بعض مسائل النكاح، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويجب على الرجل العدل. قال المصنف رحمه الله تعالى، هنا وقفنا،
ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى، ويجب على الرجل
العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت. هذه الأمور المادية إذا تزوج الرجل بأكثر من امرأة يجب فيها العدل بين النساء. إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة يجب أن يعدل في هذه الأمور المادية المحسوسة الملموسة، وهذا العدل واجب، وهذا هو الشرط الوحيد الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى في كتابه. أما الشروط الأخرى التي نسمعها من أنه لابد أن تكون الزوجة مريضة أو الأمور التي لا دليل عليها، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الشرط لا يأتي إلا من الشرع، فمن اشترط على العدل زيادة قيل له هات الدليل، وإلا لا نقبل قول مجرد عن الدليل والتعليل الصحيح، لأنه لا بد إن علل المعلل بتعليل لا بد أن يكون هذا التعليل صحيح غير مخالف للنصوص، وإلا لا نقبل قول أي قائل بعد الشرع، أليس كذلك؟ إذن هنا المصنف رحمه الله تعالى قال يجب العدل بين نسائه، ثم ذكر هذه الأمور المادية المحسوسة الملموسة، ولم يذكر الأمور المعنوية التي تكون في القلب. لماذا؟ لأن القلب لا يستطيع الإنسان أن يعدل في ميله لأحد نسائه، أليس كذلك؟ لا يستطيع، وهذا سيأتي في كلام رب البرية سبحانه وتعالى. لكن العدل إنما هو في الأمور الظاهرة المحسوسة الملموسة، فمن أراد أن يتزوج امرأة أخرى فيجب عليه العدل، فإن لم يستطع العدل فلا يجوز له النكاح. لا نقول لا يستحب أو مكروه، لا يجوز، إذا علم من نفسه علم اليقين أو غلب على ظنه أنه لن يعدل قلنا له لا يجوز لك النكاح إلى الثاني. قد يقول قائل وما دليلكم؟ الدليل القاعدة الأصولية، الوسائل لها أحكام الغايات، هذه القاعدة شرعية مأخوذة من أدلة الشرع، فالغاية الوسيلة التي توصل إلى غاية محرمة لا شك في تحريمها، الوسيلة التي توصل إلى غاية محرمة لا شك في تحريمها. مثال ذلك، يضرب على ذلك العلماء أمثلة كثيرة، منها رجل يبيع العنب، الأصل في بيع العنب الحل، جاءه رجل يريد أن يشتري منه العنب وهو يعلم أن هذا سيصنع بالعنب الخمر، أليس الأصل في بيع العنب الحل والإباحة؟ الجواب لا شك، هذا أمر واضح. نقول يحرم عليك بيع العنب لهذا الرجل. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، الغاية التي سيصل بها هذا محرمة، لأن الخمر